بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 42 بعد 200، والمقامة في يوم السبت الموافق 4 من شهر شعبان لعام 41 و400 و1000، ضمن فعاليات هذه الدورة العلمية التأصيلية فيما يخص أزمة الأمة التي تمر بها الآن بمناسبة فيروس كورونا، وتقديم الوجه العلمي السلفي السني في التعامل مع هذه الأزمة. فمع رسالتنا الرابعة، وهي بعنوان أسباب النجاة من الفتن، للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالكلمة التي أوجهها إلى أبنائي قاعدتها حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تعود على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الحديث أصل عظيم من أصول السنة، وذلك لما تضمنه من التحذير من الفتن.
لا شك أنه أصل عظيم من أصول السنة، حديث جليل وعظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم نصح للأمة، وكان أنصح الخلق للخلق، فهو الجامع صلى الله عليه وسلم بين النصح والصدق والفصاحة، فهو أنصح الخلق وأصدق الخلق وأفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي الذي ما مات إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك الأمة على المحجة البيضاء. ولهذا جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم جمع أمته وقال: هل بلغتكم؟ هل ثم قال: اللهم بلغت اللهم فاشهد. فقد حمل صلى الله عليه وسلم بحمل البلاغ، فقام به خير قيام، بل لا يعرف نبي قام بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فأخبر بالشريعة كلها، وأخبر بما يكفي المسلمين إلى آخر الزمان، حتى إنه تكلم فيما يحدث في آخر الزمان وفي أواسط الزمان، ووضع صلى الله عليه وسلم الهدي الذي لا يحوج أحدا إلى أن يلتمس القدوة في غيره وسواه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أوصافه صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو دعوة إبراهيم حينما دعا ربه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة البلاغ المبين، حذر الأمة من البدع والأهواء وكيف يواجهها المسلم وليس في أمته مبتدع وليس في صحابته جماعة منحرفة، ولكنه بلغ البلاغ الذي ينفع أمة الإسلام إذا ما تفرقت. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، لم يكن الاختلاف في عهد رسول الله وإنما سيكون بعد عهد رسول الله، ومع ذلك بلغ البلاغ المبين وأعطى الأمة الزاد المتين الذي من أخذ به نجا وخرج من الفتن كلها، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ولا يلومن إلا نفسه. فبلغ النبي البلاغ العظيم ولم يقصر صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أمة واحدة، وهذا الحديث منهج الإسلام، لا سيما في هذا الباب الخطير، في باب الفتن والمحن والإحن والضروب المدلهمة التي تعرض لها أمة الإسلام، فمن نجا؟ نعم،
هذا الحديث أصل عظيم من أصول نعم. السنة، وذلك
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد عبر الشبكة من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: هل ينطبق هذا الحديث على من أصيب بوسواس قهري وأصبح كل شيء عنده مطموس حتى الأمور الطبيعية؟
من أجل هذا هو بدأ السؤال مبكرا، لأنه موسوس، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، لأنه ظن أن هذا يخصه. وأقول لأخي: شفاك الله وعافاك، وأسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يعافي كل موسوس. احذر يا أخ الإسلام أن تسقط كل نص عليك، فإننا نعلم أن الموسوس إذا كان النص في باب الوعيد أسقطه عن نفسه، وإذا كان النص في باب الوعيد فليس له، لأن الشيطان يشغل باله. فيا أخي أتركك من هذا بارك الله فيك، واترك هذا ولا تشتغل بهذه الوساوس، فليس هذا من باب الوسواس. الوسواس هذا قهري أنت لا تملكه ولا تملك التحكم فيه ولا التصرف، لكن سأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يشفيك، ولا ينبغي أن تمشي مع كل نص، لأنني إن أجبتك في هذا بهذا الجواب سوف تحتاج إلى شيخ مع كل نص فيه وعيد، وأنت المنافق وأنت المقصر وأنت 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 المعني بهذا الحديث. فلهذا أقول أعطيك جوابا عاما بارك الله فيك: لا تسقط، احذر من إسقاط النصوص على نفسك. وأنا أعلم أن هذا الجواب وأضعاف أضعافه لن يسد شيئا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ولكن شفاك الله وعافاك.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأقصر من الأخ فراج، يقول: هل يصح أن نقول أن الفتنة قد تخفى على العالم بل قد يقع فيها كما حدث لمعاوية رضي الله عنه أم ماذا؟
يا أخي يا أخي فراج، هذا سؤال ما ينبغي ما ينبغي تقول الفتنة قد تخفى على العالم بل قد يقع فيها مثل معاوية. معاوية ما وقع في فتن، معاوية رضي الله عنه متأول في مسألة، وليس كل من تأول مسألة فتن وقع في فتنة، إنما نسمي ما جرى بينهما فتنة. أما أن معاوية نفسه وقع في فتنة، لا، معاوية رضي الله عنه أخذ النص وأخذ باعتبار النصوص واجتهد، فنقول ما قال النبي: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وليس إذا افتتن العالم. لا، لا نعبر، نعبر بالاجتهاد لا بالفتنة بارك الله فيك. نعبر يا أخي فراج بالاجتهاد لا بالفتنة، فنقول: اجتهد معاوية رضي الله عنه فأخطأ، واجتهد علي فأصاب، فهذا له أجر وهذا له أجران. أما أن نقول أن الواحد أن الحاكم أن المجتهد قد يخفى عليه الحق المسألة؟ نعم. وقد يعمل بالخطأ؟ نعم، لأنه يعتقد أنه الصواب. إذن المسألة مسألة اجتهاد وليست مسألة فتنة، ولكن بتعبير عام نقول وقعت فتنة بين الصحابة، بين الصحابة يعني الإشارة إلى الاقتتال الذي وقع بين أفرادهم. أما تعيين معاوية رضي الله عنه فنقول اجتهد رضي الله عنه، اجتهد رضي الله عنه. نعم. نعم، في شيء ثاني؟
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الناصرية، من أخ رمز لنفسه بألف حاء، يقول: ذكرتم شيخنا بارك الله فيكم أن منهج أهل السنة والجماعة هو الإمساك عن ما حصل بين الصحابة، وأن معاوية تأول فأصاب فله أجر، وقد
أخطأ
تأول فأخطأ فله أجر، وقد ذكر بعض العلماء في كلام له قرأته أن معاوية من الفئة الباغية، فمعاوية وأصحابه يعتبرون بغاة، فهل هذا الكلام صحيح؟
يبدو أن الأخ ما جاء إلا متأخرا. هذا كلمة الوصف كما قلنا كلمة وصف البغاة لا يتنافى مع إصابة الأجر. بغاة يعني جماعة لهم تأويل مع السلطان لهم تأويل سائق، هذا معنى بغاة، وحصل قتال بهذا التأويل فيقال بغاة. وليس كل باغ مذموما، ليس كل باغ مذموما، كل خارجي مذموم، لكن ليس كل باغ مذموم إذا كان له تأويل سائق وهو مأجور، لأن النبي قال أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين، ولأن هذا تعبير أهل السنة والجماعة. فليس القول بالبغي مذمة، ولهذا النبي قال تقتله الفئة الباغية اللي هي فئة من؟ معاوية. وفي نفس الوقت ماذا قال؟ إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقال في الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، إنما ذم من؟ ذم الخوارج، فقال مارقة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد أيضا من الناصرية، من أخ رامز لنفسه بألف حاء، يقول: هل عامة الشيعة وأسيادهم كفار؟
أما الإثنى عشرية نعم كلهم كفار، إثنى عشرية والإسماعيلية والنصيرية كلهم كفار، ويبعثهم الله عز وجل، الله يتولاهم في الآخرة. أما في الحكم الدنيوي فنعم، لأن هؤلاء ما ثبت لهم إسلام حتى نقول يحتاجون إلى إقامة حج. الطوائف الغلاة، الغلاة كالنصيرية والإسماعيلية والإثنى عشرية في عصورها المتأخرة، كما حكم بذلك شيخ إحسان إلهي ظهير، وكما حكم ذلك الشيخ محب الدين الخطيب، ومن قبل ذلك حكم الحافظ ابن كثير، وحكم بعض أئمة الدعوة بذلك، وغير ذلك من العلماء، واللجنة الدائمة لا فتوى بذلك. لا يفرق، كما سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال فقالوا عوام الكفار كفار، لأن هؤلاء ما ثبت لهم أصلا إسلام، إنما من ثبت له الإسلام بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين. نعم. نعم.
قال العلامة عبيد الجابري حفظه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول السنة، وذلك لما تضمنه من التحذير من الفتن وعاقبتها على الناس، فالفتن واقعة ولا بد، كما قال الحق جل ثناؤه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الآية. وقد قضى الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم اللطيف الخبير الذي لا يعزب عنه من حال هذا الكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، قضى أنه سيحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.
الله أكبر، الله أكبر. ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وكما قال سبحانه وتعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فقامت الحجة من أجل هذا، كما قال عمر رضي الله عنه: فقد بينت الأمور، لا عذر لأحد في ضلالة يركبها يحسبها هدى، ولا هدى تركبها يحسبه ضلالة، هذا بعد البيان. ولهذا قال: فقد بينت الأمور، بعدما تبين الأمور فلا عذر لأحد، أما قبل البيان فلا بد من إقامة الحج. هذا في الطائفة التي تنتسب إلى الإسلام. أما الطائفة الغالية التي لا تنتسب إلى الإسلام أصلا وإن ادعوا ذلك فإنهم لا ينتسبون إلى الإسلام لأنهم ما ثبت إسلامهم، فهؤلاء كفار. نعم.
والخلاصة أن هذا الحديث تضمن شيئين: أحدهما وقوع الفتن بشكل تتقبله كثير من النفوس وتطمئن إليه وتركن إليه، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، وهذا تنبيه إلى أن الفتن التي تعصف بالناس عصفا وتحير الكثير في أمره ويصبح الأمر مختلطا على الناس إلا من رحم الله تنبيه إلى أن ذلك يكون بالعرض المحبوك المزين المزخرف، وسواء كان ذلك العرض من قبيل
عودا عودا ويتداخل ويحكم الأمر إحكاما. نعم.
وسواء كان ذلك العرض من قبيل شياطين الجن أو شياطين الإنس أو من كليهما.
شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا المجرمين، وكفى بربك هديا ونصيرا. نعم.
ولله في ذلك الحكمة الباهرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، لكن الذي يظهر لنا والعلم
يظهر لنا
ولكن الذي يظهر لنا والعلم عند الله كما أسلفت في الآية أو كما أسلفته من الآية الكريمة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
هذه الحكمة حكمة البالغة. ولهذا قال سبحانه: ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لجعلنا أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. نعم.
قال حفظه الله: فأحوال الأمن والسعة والرخاء لا يتميز أحد عن أحد، وإنما الاختبار بهذه الفتن التي يثبت أمامها التي لا يثبت أمامها إلا من ألهمه الله رشده وهداه وأتاه سداده وتقواه. فهو إن تكلم تكلم عن علم وبصيرة ودراية، وإن سكت فقد حفظ عليه دي عرضه ودينه وسلك سبيلا من سبل النجاة، لأن الله قد كفاه بمن هو أولى منه في هذه الأمور، كما قال تعالى:
من هم أولى منه
بمن هم أولى منه في هذه الأمور، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. جاء في سبب نزول هذه الآية أنه أشيع في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء عمر رضي الله عنه ودخل على ابنته حفصة فوجدها تبكي، ثم ذهب إلى أم سلمة رضي الله عن الجميع فأراد الحديث معها، فأغلظت له وقالت: يا عمر، أما كفى في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعظ نساءه حتى تأتي أنت؟ وكان قريبا منها، بينه وبينها قرابة من جهة أمه فهو عدوي رضي الله عنه، وأمه مخزومية تجتمع مع أم سلمة رضي الله عنها في أحد الأجداد من بني مخزوم، فنزلت الآية التي قدمتها آنفا، فقال رضي الله
يعني
عنه.
يعني كأن الشيخ هنا يعتذر. لماذا يعتذر؟ لنوع الشدة التي صدرت من أم سلمة رضي الله عنها لعمر، وأيضا لماذا عمر تكلم مع أم سلمة، يعني بينهما قرابة اقتضت مثل هذا، ومعلوم أن من بينهما قرابة قد يكون بينهما أسلوب وطريقة تختلف عما لو كان بعيدا عنها أو هي بعيدة عنه، لأنه قد لا يكون هناك ذاك التكلف، هذا أمر معلوم معروف يدفع إليه القرب. نعم.
فقال رضي الله عنه: أنا من الذين يستنبطونه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقت نساءك؟ فقال: لا.
نعم.
الشيء الثاني: نتيجة هذه الفتن التي جعلها الله اختبارا وابتلاء، وهذه النتيجة ظاهرة صريحة.
إذن الخلاصة أن هذا الحديث يتضمن شيئين: الأول وقوع الفتن بشكل تتقبله كثير من النفوس وتطمئن إليه وتركن إليه. لماذا يا إخواني؟ لأنه يعرض عرضا مزينا وعرضا محبوكا فيخيل على ضعاف النفوس. أما الذين أوتوا العلم فإنهم لا يفتنون، كما قلنا أهل العلم في كل موقف قولهم الحق ومنطقهم الصدق وموقفهم موقف الناجين الراسخين. قال سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فقد خرج في أبهته مع خدمه وحشمه وماله، وقد أعطاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومع ذلك خرج بكل هذا، ففتن به أهل الدنيا وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هؤلاء لا تستهويهم الشبهات ولا الشهوات ولا يلتفتون لهذا، وقد ربي أهل الإيمان على التعلق بالآخرة، مثل ما قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال سبحانه وتعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا فكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، هذا منطق الذين آمنوا دائما. وكلما كان الإنسان يا أخواني أعلم، كلما كان عن الفتن أبعد. ولهذا لما كان أبو بكر أعلم الصحابة كانت مواقفه أعظم مواقف الصحابة. ولا يخفى عليكم ما حصل يوم الإسراء والمعراج، لما جاء المشركون إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرادوا أن يشككوا أبا بكر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا أبا بكر زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة، قال أو قد قال ذلك؟ لئن قال ذلك فلقد صدق. الله أكبر الله أكبر، يعني ما قال أراجع رسول الله، كيف أنتم كذبة، لا 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 مستحيل أن النبي يقول ذلك، لا 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 أراجع النبي أولا، ما قال هذا، إنما حطم آمالهم في التشكيك على صخرة الامتثال واليقين، فقال رضي الله عنه لئن قال ذلك فلقد صدق من قبل أن يرجع الرسول، أصدقه في خبر السماء، يأتي الوحي من السماء ولا أصدقه في هذا. ويوم الحديبية لما وقع ما وقع في الصحابة، فماذا كان من موقف أبي بكر رضي الله عنه لما جاء عمر؟ قال يا عمر إنه رسول الله فالزم غرزه، وإن الله ناصره فالزم غرزه، أو كما قال رضي الله عنه. ويوم أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ صعد المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي ويموت، ثم تلقى الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إذن كلما كان الإنسان أعلم كلما كان أبعد عن الفتن وأخبر بمواقع النصوص. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا ومفاتيح كنوزها وكذا وكذا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد رضي الله عنه فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا أعلمنا. فكلما كان الإنسان أعلم كلما كان عن الفتنة أبعد. ولهذا ما هو السلاح الذي يواجه به الإنسان الفتن ولا يتأثر قلبه بها؟ إنه سلاح اليقين، إنه سلاح العلم، إنه سلاح البصيرة، إنه سلاح الفرقان. ولهذا أعظم ما يؤتى الإنسان نتيجة التقوى هو هذا الفرقان. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. طيب المسألة الشيء الثاني الذي يؤخذ من هذا الحديث. نعم.
قال الشيء الثاني نتيجة هذه الفتن التي جعلها الله اختبارا وابتلاء، وهذه النتيجة ظاهرة صريحة من لفظ الحديث، وذلك أن الناس ينقسمون قسمين، قسم من الله عز وجل عليه بالنجاة والسلامة فاستنكر الفتن ونفر منها، وقسم أشربها انساق وراءها. فالأول أثابه الله سبحانه وتعالى بأنه لا تضره فتنة، نجا من الاختبار في علم الله عز وجل وفي علم الله أنه ناج، والآخر أصبح
وذلك لأنه أخذ بأسباب ماذا؟ أخذ بأسباب النجاة، والذين اهتدوا زادهم هدى، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فمن كان قلبه مطمئنا حفظه الله، وأما الآخر الذي يميد قلبه ويزيغ وينحرف فهذا يزيغ الله عز وجل قلبه. قال سبحانه وتعالى زاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم. وما ربك بظلام للعبيد، فالله ما يجبر العباد جبرا، إنما العبد إذا أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسره الله ليسر، وأما إذا بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. نعم.
قال والآخر
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ حسام، يقول شيخنا بارك الله فيكم، متى يعلم المرء أنه فتن؟
إذا فتن، يعلم أنه فتن إذا فتن. وما معنى إذا فتن؟ يعني إذا انحرف عن الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين. فمتى يعرف أنه فتن؟ إن كان الشبهات يعني أنه على غير ما عليه جماعة أهل السنة والجماعة في جميع ما هم عليه، والشهوات أنه ارتكب المعاصي، فإذا لعبت به امرأة فزنى يعني فتن، وإذا عرض عليه الربا فوافق يعني فتن، وإذا عرض عليه المنصب فعصى به الله يعني فتن. هذا على مجال الشهوات. وعلى مجال الشبهات فإن قلبه يشرب هذه البدع والضلالات المخالفة لسنة النبي، ومع ذلك يحسب أنه يحسن صنعا ويحسبون أنه مهتدون. نعم.
والآخر أصبح من ولعه بالفتن كالكوز مجخيا المكبوب على وجهه على فوهته منكس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وهذا القسم هالك.
نعم، مكبوب على وجهه على فوهته منكس. نعم.
قال العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى، والسؤال يا بني الذي أرى طرحه هنا وأرى إن شاء الله أن في الجواب عليه العلاج، فالسؤال هو كيف يصنع المسلم حيال الفتن حتى لا تضره الفتن بعد، أو ما سبيل النجاة الذي يسلكه المسلم حتى يسلم من الفتن؟ أنا في الحقيقة ظهر لي بما أدركته من نصوص الشارع أمورا أضعها أمامكم يا بني، وأنتم ولله الحمد طلاب علم تدركون ما ندرك وتعرفون تماما ما نرمي إليه. الأمر الأول التزود من العلم
سبل النجاة، بعدما ذكر الحديث العظيم الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر أمته من التأثر بالفتن والأمور المخالفة والمزينة، فإن الشيطان يزين للناس ويغرهم، واستفزز من استطعت منهم صوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان لا يأتي للإنسان يقول هذا باطل، ولا يأتي إلى الكفار يقول هذا كفر سيوردكم النار، إنما يزين الكفار كفرهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون يزيل لهم الشيطان هذا، يحسبون أنهم على شيء. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالشيطان يزين، هذه مشكلة يا أخوان. ولهذا الجماعات والطوائف ودعاة السوء، ويظن كل واحد منهم أنه على الحق. الجعد بن درهم صبر حتى قتل في ساحة العيد يظن أنه على الحق. القاتل علي رضي الله عنه يبكي، فلما سئل عن بكائه لما تبكي أجزعت؟ قال لا أبكي أن نفس واحدة تقتل في علي، لو وددت أنها مئة نفس تقتل في علي. يا الله ليه؟ كافر. نعم في ظنه كافر. ولهذا وهو يضرب ويطعن قال خذ إن الحكم إلا لله ليس لك ولرسولك. هذه الآية نزلت فيك وفي الصحابة، من الذي سمع الآية من النبي؟ إنهم الصحابة. من الذي عقل الآية عن النبي؟ إنهم الصحابة. وعلي من فقهاء الصحابة، من مجتهد الصحابة، من علماء الصحابة، رابع أربعة خير الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان. ولكن سبحان الله ويحسبون أنهم مهتدون. ولهذا يا إخواني نصيحة من أخي لكم مشفق لنفسي أولا، يا إخواني لا تركنوا إلى أفهامكم، لا بد في كل فهم تصل إليه أن تعرضه، لا أقول على الكتاب والسنة وأسكت، على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بحيث إذا قيل لك فهم من هذا قلت على الخبير سقط، هذا فهم الصحابة، قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال ابن مسعود، فهم التابعين، قال ابن سيرين، قال الحسن، قال ابن المسيب، وهكذا. يا إخواني اتهموا الرأي، اتهموا الفهم، إلا أن يكون على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون على وفق هذا، وإلا فكل امرئ معجب برأيه. والعبرة بما كان عليه النبي وصحابته، كل يقول وكل يتكلم، لكن من الذي يتكلم بما تكلم به النبي والصحابة؟ هذا هو الفارق يا إخوان، هذا هو الفارق. نعم.
قال: الأمر الأول التزود من العلم، علم الشريعة، وأساس ذلك فقه العقيدة، فقه التوحيد، ثم بعد ذلك فقه سائر الفرائض العملية. فإنه لا يخفى عليكم ما دونه أئمة الإسلام في هذا الباب وجمع فيه النصوص، ومن ذلكم السنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن مندة، والإبانة لابن بطة العكبري، والإبانة لأبي الحسن الأشعري، والإيمان لابن مندة، والتوحيد له. ثم بعد ذلك كتب الأحكام، فمن الحديث الأمهات الست، وسنن الإمام أحمد، وسنن الدارقطني،
مسند الإمام أحمد يقال مسند،
وسنن الدارقطني، ومستدرك الحاكم، وغيرها من دواوين الإسلام. والخلاصة إن طالب العلم في حاجة إلى أن يتتلمذ على كتب السلف التي عني مؤلفوها بنقل أصول الدين وفروعه.
أتموها، اكتبوا بجوارها على يد علماء الأمة الربانيين، على يد علماء الأمة الربانيين والراسخين، وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم.
الأمر الثاني ملازمة أهل العلم.
يبقى الأمر الأول التزود من العلم، العلم، العلم السلفي النقي. الأمر الثاني على يد العلماء ملازمة أهل العلم. نعم.
ملازمة أهل العلم المشهود لهم بالورع والتقوى ورسوخ القدم في العلم والصدع بالحق والدعوة إلى السنة، فإن علماء الشرع هم أسعد الناس وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم أهل ميراثه كما في الحديث الصحيح: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر.
أنتم تلاحظون يا إخواني بارك الله فيكم أنه ما ذكر العلم إلا وذكر العلماء، لأن العلم من الذي يدرسه؟ العلم صنعة، ولا بد أن يدرسه أربابه وأهله. فإن أردت الحديث فعلى يد علماء، إن أردت الفقه فعلى يد علماء، إذا أردت العقيدة فعلى يد أهل السنة والجماعة، وهكذا. إذن لا بد من طلب العلم على يد علماء، وهذا يدل عليه الأثر القديم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. نعم علم، لكن على يد من؟ على يد سفهاء أحلام، حدثاء أسنان، لا خبرة لهم بعقل صريح أو نقل صحيح أو واقع صادق، لا هم على العقل يسيرون الصريح، ولا هم من النقل الصحيح يستمدون ويفهمون، ولا هم على الواقع المناسب والإسقاط المحبوك، ولكنهم لا يعرفون شيئا من هذا. ولهذا أمثال هؤلاء يتبعهم الشباب، ويعيش الشباب معهم أطوارا، وأما أهل العلم فطورهم واحد. انتبهوا يا أخواني، أما أهل العلم الراسخون فما لهم إلا طور واحد تربوا عليه وهم طلاب، وربوا عليه وهم شيوخ، طور واحد هي السنة التي أحاطت بهم فكانوا في داخلها وفي قلبها فلم يخرجوا عنها. أما هؤلاء فلهم في كل مرحلة فقه، وفي كل رجوع عن مرحلة إلى مرحلة جديدة يرفعون لواء: إيه نعم، كنت على الباطل ورجعت، كنت على الخطأ وندمت، أيعيبني هذا؟ أليس السلف، أليس العلماء إذا بدا الواحد حق رجع؟ ليكونوا أئمة في كل مرحلة عند طلابهم، فإن تمسكوا بهم عليه فعند طلابهم هذا الحق، وإن رجعوا الآن 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 عمهم عليه إلى غيره قال طلابهم انظروا رجعوا عن الحق جزاهم الله خيرا. فرجوع الطلاب بعد رجوع الشيخ، والعلم هو العلم، حكم الشيخ فبقي ظهرا لا يرجع، حتى إذا رجع قال انظروا، قبل أن يرجع ثابت على قولي وهو الحق، وبعد أن يرجع انظروا ما شاء الله تبارك الله، إن شيخنا يدور مع الحق حيث ضل. الحق عندهم شيخهم، الحق عندهم ليس والسواد الأعظم هو الشيخ، الحق عندهم ليس ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما عليه شيخهم وأصحابه. فالذي يعيش تحت وطأة هؤلاء الأحداث سيعيش أطوارا ليس طورا واحدا. وعلامة الشيخ الراسخ أن طوره يكون واحدا. لماذا؟ لأنه لا يعتقد أصالة إلا الحق، والحق لا يتعدد. هدف الأصول الحق واحد، ما في تضارب ولا اجتهاد. أما في مسائل الفروع قد يخفى الحق على الإنسان، صحيح الحق عند الله واحد، لكن قد يخفى على الإنسان لخفاء المسألة، اختلاف الاجتهاد، لأن الدليل يحتمل هذا يحتمل ذاك. ولهذا ما نجزم في قضايا الاختلاف بالحق فيها عند الله، ما نجزم في قضايا الإجماع، إنما السنة كلها إجماع، وأعلى أنواع الإجماع ما عليه النبي والصحابة، ما يخفى على الأمة والحمد لله. فالذي يعيش في السنة والذي يعيش بالمنهج أطوارا هذا راجع إلى عدم رسوخه في السنة أصلا، وعدم أخذها على يد العلماء. فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وللأسف فإن أمثال هؤلاء يضحكون على الشباب بطرق، إما يفتح له كتب كبيرة ويدعو إلى تحقيق وكذا، ويبحث هذه ويفعل هذه وكذا ونجيب، فيغتر الشاب بهذا، وإما بكثرة المسائل وتشقيقاتها، وإما بكثرة الكلام وإن لم يرجع إلى حسن التوصيف. الآن الذين أفتوا بالصلاة في البيوت صلاة الجمعة، كل تكلم، عادوا يتكلم، ديد تكلم، برهام يتكلم، محيط تكلم، هؤلاء يتكلموا بالصلاة في البيت. هؤلاء تعرفون يا أخواني ماذا انطلقوا؟ لا من نص، فإن النص يخالفهم، ولا من كلام أحد من الأئمة، فإنه ليس معهم أحد، وإنما انطلقوا من فهم سقيم لكلام الأئمة، فبنوا أمرهم على الكلام في العدد والكلام في المسجد، هل يلزم العدد أم لا؟ فقالوا والراجح عندنا أنه يلزم العدد، وعليه فتصلى في البيوت إذا كان العدد 2 3 4 5، وظن أن مسألة البيوت هي مسألة العدد، كذلك أيضا المساجد، وأن جمهور الفقهاء الأربعة لا يرى لزوم المسجد، إذن مقابل المسجد هو البيت، وليس مقابل المسجد ما كان من خلاء في البلدة، ما كان من فضاء في البلدة، ما كان إلى آخره، وليس بلازم أن يكون وقفا إذا ما اجتمع المسلمون فيه. فجعلوا ضد المسجد البيت، وهذا سيأتي بيانه، لكن من باب المناسبة هنا، من باب المناسبة هنا أنه ماذا أوتوا من ماذا؟ من فهمهم، لأنهم لم يسمعوا عن المسألة على يد العلماء، تكلموا قبل أن يتعلم، ولا بد أن يتكلم، مسألة طرأت لا بد لكل واحد أن يرفع رأسه، ستفوت المناسبة لتكلم، عيب هذا إذا ليس بشيخ، ولو أنه سقط. نعم.
قال الأمر الثالث،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال وارد من الدقهلية من أخ رمز لنفسه بحاء ألف، يقول هل يجوز القول بأن الله أغلق بيته لنطوف قليلا حول بيوت الفقراء، وكفوا عن الطواف بالكعبة قليلا وطوفوا حول اليتامى والمساكين؟
يا سلام على الضلال والانحراف، يعني ما يصلح أن نطوف حول بيوت الفقراء ونطوف حول الكعبة؟ عايزين ألف لتتعطك، هذا كلام، إنما كما قلت لكم إنما ينقل من ماذا؟ ينقل من القصاصين أصحاب الحناجر وأصحاب الفصاحة، فيغتر بهم الناس، يعني ليس عندنا نصوص توجه إلى العطف على الفقراء والمساكين، لا بد من تعطيل الكعبة وتعطيل طواف حول بيته لنطوف حول بيوت الفقراء، لا بد من إغلاق المساجد بيوت الله حتى نأتي بيوت المساكين. ولماذا لم يعلم الله أصحابه النبي وأصحابه بهذا الأسلوب. وقد مر على عمر بن سلمة مضر، لماذا ما كان هذا؟ هذا كلام باطل ولا قيمة له ولا قدر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الأخ أيمن، يقول: بعض الناس أنشد قصيدة يقول فيها عن الله بأنه رب البلاء، فهل ذلك جائز؟
ما ينبغي إطلاق هكذا رب البلاء، لكن هو الرب الذي يبتلي، الرب الذي يمتحن، فالله يبتلي عباده. نعم.
قال العلامة عبيد الجابري في بيان أسباب النجاة من الفتن: الأمر الثالث البعد عن الكتب الفكرية، وعلى رأسها كتب سيد قطب وكتب محمد قطب وكتب القرضاوي وكتب الغزالي السقة وما شابه.
نعم، هذا هو الكلام، جزاهم الله خيرا علماءنا ومشايخنا هؤلاء. هذا الكلام وضع قطع الحروف، لا التورية ولا الأسماء من هنا ولا من هناك، هذا هو الكلام. إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ أسقطوا الكلام. سيد قطب ضال؟ قل ضال، لكن سيد له وما له. ولماذا تسألون عن سيد قطب؟ بعض الشباب لم يتعلم ويسأل عن أشخاص. وخطبة عصماء الشيخ ما سئل هون، نصح هون، ما سئل، نصح، نصح. النبي لما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميتته، هم ما سألوه عن الميتة، لكن لما علم حاجتهم إلى الميتة وحكمها أجابهم. والعلماء قد لا يسألون عن الخطر فيتبرعون بالإجابة عن ذلك نصحا للأمة ووقاية لها. فرق بين شيخ يقول ويمثل بسيد قطب الغزالي والقرضاوي ومحمد قطب، وبين شيخ إن سئلت على سيد بتقول سيد قطب: يا إخواني هؤلاء الذين جعلوا الدين كل سيد قطب، هؤلاء الذين جعلوا المبتدعة هو من يثنى على سيد قطب، والسنية هو من يطعن في سيد قطب. إلى متى يا شباب؟ دعوكم من هذا، تعلموا أولا. تجد بعض الشباب لا يحفظ إلى خمسة أحاديث وتكلم في سيد قطب، بعض الشباب لا يعرف كوعه من كرسوعه، ما يعرف هذا ويتكلم، بعض الشباب لا يحسن. قل له ما شروط الصلاة، قل له ما أركان الصلاة، قل له ما واجبات الصلاة، ويأتي بمحاضرة عصماء أجنت يداه، كتب منثورة، كتب مطبوعة، مكاتب تضخ، أفكار تبث، شباب ينحرف، قنابل تقذف، طائرات صواريخ ترمى بها، من شباب تأثر بفكر سيد قطب، وأنت تلوم من يسأل عن سيد قطب؟ سبحان الله. لهذا فالعالم السلفي يظهر مع دينه من طريقة التربية، من طريقة التربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، والتي ربى السلف رحمهم الله تلاميذهم عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادة المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. وقال أيضا: الردود على المعتزلة والقدرية وبيان تناقضهم فيها قهر المخالف وإظهار فساد قوله هي من جنس المجاهد المنتصر، فالراد على أهل البدع مجاهد، هكذا يقول شيخ الإسلام، فالراد على أهل البدع مجاهد. حتى كان يحيى بن يحيى شيخ البخاري ومسلم يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، يعني الجهاد بالسيف، إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة. نعم.
قال: فهذه الكتب وما شابهها.
أنا ما أتكلم في أحد، لا تسألوني عن أحد يا أبنائي، وتحول إلى واعظ الأمة ما شاء الله. يا أبنائي لا تتكلموا في هذا، تعلموا أولا. واللي يقول أسأل الله أن يسلم قلوبنا، أسأل الله أن لا ألقى الله وأنا في عنق مظلمة مسلم، واللي يقول طهير القلوب، واللي يقول مجالس الجرح والتعديل تقص القلوب، واللي يقول الردود تسود القلب، واللي يقول واللي يقول، وكل هذا طعن في السلف. نعم.
فهذه الكتب وشبهها مما تسمى كتب الفكر أو كتب المفكرين أولا غالبها مبني على الجهل بحقائق الشرع.
يا أخواني ترجموها إلى الترجمة السلفية القديمة كتب الكلام. كتب الكلام كتب الفكر هذه ترجموها للترجمة القديمة كتب الكلام، كتب أهل الكلام، لا ينطلقون من آثار ولا النصوص، إنما ينطلقون من آراء وهوى. نعم.
قال وثانيا ما فيها من حق فهو نذر يسير مغمور بأضعافه من الباطل، وهذا الحق المغمور بأضعافه
ليس باللازم بأضعافه، ليس باللازم بأضعافه، ولو كان فيه باطل واحد اترك هذا يقرره صاحبه ويلتزمه ويتبناه، إنما فيه خطأ تأويل وصاحبه ينصر سنة فلا بد من بيانه واجتناب هذا الخطأ والانتفاع بما بقي، إنما كتب أهل البدع ولو كان جلها الحق لو افترضنا يعني فإن الإنسان لا يفتحها أصلا ولا يروج لمؤلفيها. نعم.
وهذا الحق المغمور بأضعاف مضاعفة من الباطل في كتب السلف ما يغني عنه ولله الحمد.
نعم، كما قال في كتب الحارث المحاسبي لما قيل أنها وعظ وكذا وكذا فقال أبو زرعة ما عند السلف يغني. نعم، لأنها بنيت على الآثار عند السلف، أما هذه ما بنيت على الآثار. نعم.
فإنه لا ينصح أحد بقراءة كتب هؤلاء إلا جاهل لا يعرف حال القوم.
فإنه
أو
لا
هو صاحب
أحد بقراءة كتب هؤلاء إلا جاهل، ينصح بقراءة كتب أهل البدع إلا جاهل. ما حكم القراءة في كتاب الزمخشري الكشاف؟ ما يجوز. ما حكم القراءة في كتب القرضاوي؟ ما يجوز. في كتب سيد قطب؟ ما يجوز. طيب هل يجوز لنا أن نأخذ الحق فيها وندع الباطل؟ الجواب هذه شبهة شيطانية، كالذي يقول مدخن صاحب المخدرات اترك المخدرات وعليك بالسجائر. نعم.
فإنه لا ينصح أحد بقراءة كتب هؤلاء إلا جاهل لا يعرف حال القوم أو هو صاحب هوى يريد أن يجر المسلمين عامة والشباب خاصة إلى الهاوية والبدع والضلالات. الأمر الرابع لزوم الصمت والسكوت وترك الأمر إلى من يحسنون القول ممن هم مجربون في التصدي للمعضلات وحل المشكلات بما آتاهم الله من الفقه والخبرة وحسن السياسة. وهذا يرشد إليه أولا آية النساء التي أسلفناها في مستهل هذا الحديث. والأمر الثاني إشارة في حديث صحيح.
الأمر الرابع لزوم الصمت والسكوت وترك الأمر إلى من يحسن القول ممن هم مجربون في التصدي للمعضلات وحل المشكلات بما آتاهم الله من الفقه والخبرة وحسن السياسة. هذا كلام طيب ورائع وضابط مهم في أزمنة الفتن. حقيقة هذه كلها أسباب طيبة مباركة، الأول العلم، الثاني ملازمة العلماء، فإن الله عز وجل قد حفظ الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. الأمر الثالث البعد عن كتب أهل البدع والضلال، الكتب الفكرية التي تثير الشباب وتلهب عواطفهم فتحصل الثورات. الأمر الرابع يلزم السكوت ليس مطلقا حتى يتكلم العلماء، فإن تكلم العلماء فكن وراءه، فإن اشتبه عليك شيء فارجع إلى العالم، فإن عرفت الحق ونطق العالم فانشر كلام العالم ولا تسكت. السكوت في الفتن إذ لم تميز، إنما إذا ميزت فانصر حقا ورد باطلا وأعلي سنة وأقمع بدعة. نعم.
قال حفظه الله والأمر الثاني إشارة في حديث صحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خالفه نبي ولا نبي بعدي. وقد جعل الله سياسة هذه الأمة،
لكن من الذي بعده؟ لا نبي بعده، لكن من الذي بعده؟ العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء. نعم.
وقد جعل الله سياسة هذه الأمة في العلماء، وقد مرت أحداث قديما وحديثا ثبت بالتجربة أن أهل العلم الراسخين الأقوياء هم ساسة الأمة وهم أجدر بالقول في النوازل والحكم فيها.
تعال الآن في نازلتنا في مصر في العالم الإسلامي، الفوزان أفتى بصلاة في بيوت، والفوزان أفتى نصلي في الشوارع، والفوزان قال صلوا مع الناس الطيبين، والحيدان قال في معلقا على قرار الغلق بأن لا تدعون السياسات تتحكم فيكم. ما قالوا هذا الكلام، العلماء ما قالوا هذا الكلام. الفوزان ينقل عنه طلابه، طالب أحد طلابه أراد أن يسلم عليه يصافحه، قال لا، امتنع. قال لما يا شيخ؟ قال لأن هذا من باب التقاء والأخذ بالأسباب، والثاني أن هذا يتمشى مع تعليمات ولاة الأمور. هذا العلماء، هكذا العلماء على ضرب السلف. قال بعضهم لبعض نعود فلانا، تعال نعود فلانا. كان في حظر تجوال ليلا يا اخوان، حظر تجوال ليلا، فقال تعال نزور فلانا، فقال اين العلم؟ انتبهوا يا شباب، الله اكبر، اين العلم؟ قال وما العلم؟ قال الم تعلم ان الامام نهى ان نمشي ليلا؟ اين العلم؟ اين تطبيق السنه؟ الامام ولي الامر قال ما نمشي ليلا، تقول انت تعال نعود مريضان؟ العياده فضيله، والسمع والطاعه لولاة الامور واجب، وهنا تظهر السنه. لما فك الشرطي احمد من قيده قال اما والله لو لم تقيدونا ما خرجنا عن امر ولاة امورنا، او كما قال رحمه الله، احنا ما نحتاج الى تقييد في الارجل، نحن قوم قيدتنا السنه وكفى بها، نحن قوم قيدتنا السنه وكفى بها. بعض الاخوه كان معي في المكتبه امس ونحن نبحث في بعض الامور، ولما جاءت الساعه السابعه وانا في حاجه الي والله يناولني بعض الاشياء، قلت اخرج، انتهى الوقت، عد الى بيتك، واتركني انا في مكتبتي. خلاص دقت السابعه، دقت السابعه، نخاف الشرط؟ ما نخاف شرط، ما نخاف 4000 جنيه؟ ليست 4000 جنيه التي تمنعنا، وليس السجن بكم شهر والذي يرضعنا، انما ترضعنا السنه، انما تمنعنا السنه. لم يعد الامر هنا في يد سلطه، ولم يعد الامر في يد شخص، انما صارت الامور امورا شرعيه. ولو جاءنا احد الشرط وقال امشي ما عليك انت امشي، لقلنا له لا ينبغي ان تاذن لنا بالمشي، كما حصل لبعض السلف. ويا ليت الاخوه تاتينا بالاثر هذا بنصه، اما اراد ان يفك بعض اهل العلم يعود، قال لا 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 تخالف السلطان. قال من اراد ان يفك يذهب الى ويعود، قال لا لا السلطان ما يسمح بهذا، اننا نتبع الامر طالما انه شرعي، حتى ولو اذن لنا بعض الناس فلنسمع ولنطع. بينما يتبكى الناس ويسيئون الظنون، اليوم في صلاة العصر ونحن نسمع المؤذن ونحن نسجل ونسمع المؤذن ونردد، ولما أن قال بعد الشهادتين ألا صلوا في بيوتكم، قلت الله أكبر، بهذا تقر العين والله أن نسمع عن سنة تطبق وقت الرخص، إنه شرع. وليس أن الله طردنا من بيوته حتى ننظر إلى بيوت الفقراء، والله طردنا، وكان طرد الصحابة حتى يلتفتوا إلى بيوت الصحابة، إلى بيوت الفقراء، لما قال ألا صلوا في بيوتكم. هذا فقه عقيم، فقه النساء، هذا فقه النساء اللواتي يرضين بالبكاء والنواح. نعم.
قال الشيخ ومن تلكم،
نعم،
جاء في تاريخ بغداد أنه لما حبس ابن سيرين في السجن قال له السجان إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك فإذا أصبحت فتعال.
هذا السجان من رجال السلطان يقول إذا كان الليل، لأنه يرى صلاح ابن سيرين وكذا، إذا كان الليل فاذهب إلى بيتك. هل بقى ابن سيرين قال سجنت مظلوما وكذا، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب تخفيف المظالم وغير ذلك؟ ماذا قال ابن سيرين؟
قال لا والله لا أعينك على خيانة السلطان.
الله أكبر الله أكبر. لا والله لا نعينك على خيانة السلطان. لا والله لا نعينك على خيانة السلطان. نعم.
قال العلامة الجابري ومن تلكم الحوادث حادثة قريبة يا حادثة الخليج، فعلماؤنا وعلى رأسهم الإمام الفقيه المجتهد الأثري الوارد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله.
والله ليس هذا بكثير عليه، والله ليس هذا بالمبالغة، تلك الأوصاف ليست فيها من المبالغة ما فيها. لا والله فيما نحسبه والله حسيبه، الإمام الفقيه المجتهد الأثري، أقول أنا السلفي، وهي الأثري الأثري السلفي المحدث وليس الفقيه فقط، هذا محدث الأمة. نعم.
ومعه إخوانه من أهل العلم قالوا كلمته مبنية على الأدلة من نصوص الشارع، وصاح من صاح وصرخ من صرخ وهيج من هيج، فبان ولله الحمد أن الحق مع جماعة المسلمين لا مع هؤلاء المستفزين الشاذين.
نعم. وهذا فمنظر إخواني إلى تقدير العلماء بعضهم لبعض، هذا الشيخ عبيد يمدح مشايخ العلماء، والشيخ ابن باز نفسه مر معنا في بيان العلماء قال وقد أفتت هيئة كبار العلماء أو رأى هيئة كبار العلماء كذا وكذا، والشيخ العثيمين نفسه في بعض الفتاوى بعدما ذكر وقال يعني أن هذا ما ترجح لي، ماذا قال يا أحمد عندك الكلام؟ ها ماذا قال بعد هذا لما قال الشيخ العثيمين ومثل لا يفتي في هذه المسألة وإنما ارجع إلى العلماء؟ نعم، لعلك تأتي بنص كلامي حتى نتعلم. سبحان الله.
وهذا يشير وهذا الموقف يشير إليه حديث حذيفة الطويل والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولن يكون إمام المسلمين وجماعتهم كلهم على باطل، هذا مستحيل. الإمام قد يجتهد فيرده بطانته أهل العلم، إنما إذا اجتمع المسلمون لن يجتمعوا على باطل إن شاء الله. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى في بيان أسباب النجاة من الفتن الأمر الخامس، حينما تحدث حادثة وتنزل نازلة ويقول فيها بعض أهل العلم قولا ويسكت آخرون لا يدرى ما عندهم، فالواجب على شباب الإسلام ألا يتسرعوا في الأمر فيسل سكين الغضب على إخوانهم، بل عليهم أن ينظروا ماذا يقول أقران هؤلاء المتكلمين وإخوانهم، فإن أقران المتكلم أو إخوانه لابد أن يكون لهم كلام ولابد أن يكون لهم قول، ولكن ليس من المصلحة أن يعلنوه فورا، فإذا أعلنوا نحن ننتظر، قد يعلنون الموافقة قد يعلنون المخالفة ننظر، إذا لماذا التسرع؟ إلزموا الصمت، فإن كثيرا من الحوادث حينما تكلم فيها بعض الناس تحمسا للحق ومجالدة في سبيل الصدع به سلوكهم هذا يفرق الصف السلفي ويجعله متناحرا متنافرا، فإذا كنت أنت مع ذلك العالم أو الطائفة من أهل العلم الذين تكلموا في حادثة معينة فإنه من المصلحة ألا تشيع بين إخوانك الفرقة، فإن الساحة الآن حارة والساحة أمواج تتلاطم، ومن دعاة الباطل من يصطادون في الماء العكر وينتهزون أي فرصة حتى لو تشبثوا بخيط العنكبوت في تفريق الصف السلفي حتى نقطع الطريق عليهم، نلزم الصمت وننظر ماذا تكون النتيجة بين أهل العلم الذين هم أقران للطائفة أو لذلك الشخص الذين تكلموا أو الذي تكلم في حادثة معينة، لا سيما إذا كان المتكلم مجرب عليه الجهاد بالقلم وبالكلمة النافذة في نصرة السنة والذب عنها وضحض البدع ودحر أهلها، فإن في سكوتك سلامة، فإذا تكلم بعد ذلك إخوانه وأقرانه كان في ذلك الوقت الأمر واضحا لدى الجميع، وإخوانه وأقرانه لن يتكلموا إلا بعد سلوك سبل متعددة. أولا أن إخوانه وأقرانه ليسوا آلة في يده يلف بها يمينا وشمالا، كيف كانوا أقرانا وإخوانا له إلا وعندهم آلة وأهلية للبت في المسألة. وثانيا أنهم إذا وقفوا من هذا المتكلم الذي عرفناه بصدق الجهاد والخبرة والقوة والمجالدة في سبيل السنة سوف يكون لهم به اتصالات ومدارسة معه، فقد يرجع هو عن خطأ ظنه صوابا أو خطأه بدليل أو خطأوه بدليل أو وافقوه بدليل، فنكون بهذه الطريق حافظنا على تماسك الصف السلفي، وقطعنا الطريق على من يصطاد في الماء العكر ويتلمس كل وسيلة يفرق بها الكلمة وينشر بها الفرقة. هناك أمور تحدث بين الشباب في أنفسهم، فالواجب على الشباب أن يحيلوا ما أشكل عليهم إلى مشايخهم الذين وثقوا من دينهم وأمانتهم وعرفوا رسوخهم في العلم، وشهدوا لهم بالنصح أن يرفعوا قضاياهم إليهم متجردين عن العاطفة العمياء والتعصب الأحمق، ليكن طلبة الجميع هو الحق. بهذا سيتبين أن أحدهم مخطئ والآخر مصيب، لكن إذا تصافت القلوب وحسنت النية فإنه لن يكون هناك تفرق ولا تشتيت، سيكون اجتماع على الحق. زميلي أخطأ، الحمد لله رجع إلى الحق، كنت مخطئا رجعت إلى الحق ولله الحمد، ما صار شيء. هذا يعني بعض ما يسر الله سبحانه من الكلمة في هذا الموقف. وقد فاجأني بعض أبنائنا وما كنت معد العدة التي تليق بهذا الاجتماع المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله اجتماعا مرحوما وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهذه أمور خمسة مهمة في غاية الأهمية والنفاسة يا أخواني، وهي من أسباب النجاة في الفتن، وكلها مستلة مقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله ومن فهم سلف الأمة. إذن نكرر معا: الأمر الأول العلم، الأمر الثاني ملازمة العلماء، الأمر الثالث البعد عن الكتب الفكرية وأهل البدع، الأمر الرابع لزوم الصمت والسكوت حتى يتكلم العلماء، الأمر الخامس إذا تكلم بعض العلماء والأمر مشتبه أنظر حتى يتكلم أقران هذا العالم، حاصله التثبت والتريث والتأني والتسلح بالعلم وملازمة العلماء. وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى رسوله وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. سئل الشيخ عقب هذا الكلام سؤال،
سئل حفظه الله: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على ما أفدتم. وحقيقة يا شيخان الفاضل، حصل في الأونة الأخيرة لمز من بعض الإخوان على أستاذنا الكبير الشيخ الفاضل ربيع بن هادي المدخلي، فنريد منكم توجيها في ذلك يحفظكم الله تعالى. فأجاب الشيخ: أقول لو كنت مكانكم يا أبنائي، وأنا واثق إن شاء الله إنه ما منكم أحد إلا ويريد الحق، لو كنت مكانكم للزمت الصمت، لأن الشيخ ربيع حفظه الله وإيانا وإياكم بالسنة وسددنا جميعا في الأقوال والأعمال وهدانا جميعا إلى مراشد أمورنا، معروف برفع راية قوية ولله الحمد، ما هانت ولا لانت ولا تنكست، بل خرجت ولله الحمد منصورة رفعها في وجوه ضلال ومن يناصر الضلال، فأفاد منها أهل السنة قوة إلى قوتهم. ونحن لا نقول إن شيخ ربيعا حفظه الله معصوم من الخطأ أبدا، لكن حقه علينا حفظ كرامته ومؤازرته فيما بان لنا أنه حق، وما التبس علينا من الأمر نذهب إلى إخوانه وأقرانه، فسوف ننال منهم شيئا، إما كشف ما التبس علينا وإما إرشادنا إلى ما هو خير من الكلام. والله لو كنت مكانكم للزمت هذا.
نعم، بدلا من أن تتكلموا بغير علم. على كل، هذه أسباب النجاة كما ذكرها الشيخ، وهي كما قلنا مأخوذة من كتاب والسنة، والشيخ ما جاء بشيء من عنده، إنما هذا فهم السلف. بهذا واجه أحمد رحمه الله تعالى المعتزلة، دولة الاعتزال، المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، واجه أحمد كل هؤلاء حتى نصر الله عز وجل السنة بالمتوكل وهو ثابت. تعرفون يا إخواني بما واجه أحمد هذه الفتنة، وهي فتنة دولة، واجه بالعلم والرفق والتريث والتأني. كان لا يزيد أحمد عن أن يقول: ايتوني بشيء من كتاب الله أقول به، أو بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. ما يزيد أحمد على هذا، ولا يستطيع أحد أن يأتي بالشيء. وجلس أحمد بن أبي دؤاد يؤصل ويغري، ويتكلم الشيطان على لسانه في إضلال الأمة، وجلس أحمد بن حنبل يؤصل للسنة ويدعو إليها. فلمن كانت العاقبة؟ هل كانت لمن جلس على الكراسي العالية المذهبة ربما والمناصب الرفيعة، أم كانت لمن سجن وضرب بالسياط؟ كانت له، لأن الله قال: والعاقبة للمتقين، والمعتزلة ليسوا من المتقين، ولن تكون العاقبة لصاحب بدعة أبدا. نعم، قد يكون هناك صولات وجولات، ولكن العاقبة تكون المؤمنين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام بديع في تفسير قول الله يظن بالحق يظن بلا غير الحق ظن الجهرية، قال: ومن ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء. فظن بربنا سبحانه أنه يجعل عاقبة للتقوى والمتقين، ولن يخذل الله عز وجل أولياءه أبدا، بل يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي حديث أبو هريرة عند البخاري: من عادى وليا، من يقول الله عز وجل من عادى وليا فقد آذنته بالحرب. ولي الله، صفي الله، حبيب الله، الموفق الذي يختصه الله بهداية القلب والتوفيق، هذا لا يخذله الله، حجته الدامغة وطريقه المسلوك الواضحة وسبيله السبيل القويم، وهو على سنة سيد المرسلين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ قلوبنا وقلوبكم على السنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخنا الشيخ عبيد يعني قال هنا: حفظه الله وإيانا، يعني هذا موافق للسنة. حفظه
يعني
الله
هو الأولى وإيانا. حفظنا الله وإياه الأولى، لكن يعني أمر في ذلك من باب كمال يعني. نعم تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من إدفو من الأخ أبي عاصم، يقول: شيخنا ما حكم التوقف في تبديع المبتدع بعدما بينا له؟
لماذا توقف؟ طيب بعدما بينا له لماذا توقف؟ بقي شيء عنده شبهة يزيلها أولا؟ إذا كان قد بين له، إذا كان قد بين له ولم يستجب، فليس إلا إسقاط الحكم عليه وإزالة الحكم عليه، وأنه مبتدع طالما أنه بين له، طالما أنه بين له.
هذا سائل يسأل: يا شيخنا بالنسبة للرد الماضي على مصطفى حسني، قلتم هؤلاء على ربهم
نعم
لا
نعم
يتوكل.
طيب نعم نعم، قل
قلتم هؤلاء على ربهم لا يتوكلون، والتوكل هذا عمل قلبي كالاستحلال وغيره، نرجو التوضيح لأن كلامهم هذا عن جهل.
كيف يعني هو يبرر لهم؟ يعني الحمد لله نسعى لهدى، يعني كلام هذا على جهل نسعى لهدى، يعني معناه كذا يعني ولا ماذا؟ يعني هذا كلام متناقض. إذا كان يسأل أخونا عن أن هذا عمل قلبي، فلماذا تشهد لهم بأنه ليس عندهم عمل قلب؟ هذا سؤال منفرد. إنما هؤلاء يتكلمون عن جهل، ومن قال بأن أهل الضلال يتكلمون عن علم؟ هؤلاء يتكلمون عن جهل. فلا بد أنت الآن، الجواب عن أخ في مسألة التوكل ومسألة الجهل، أنك لا تتكلم الآن على معين، تقول هذا المعين هذا الرجل ما عنده توكل، إنما أن تتكلم عمن يتكلم في بمثل هذا الكلام، الذين يدعون إلى إلى التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا هؤلاء لا يسيرون على منهج السلف ولا على طريقة السلف، ولا يدعون ربهم ولا يتعلقون به ولا يتوكلون عليه. هذا في العموم، هذا في النوع. فهل من توكل على النبي، من دعا النبي، من استغاث بالنبي، من قال يا رسول الله أنقذ أمتك، هذا كل متوكلا على الله؟ ليس متوكلا على الله سبحانه وتعالى. التوكل صحيح اعتماد القلب، لكن تفويض الأمر يا الله، أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أن يقول على الله توكلت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيعتمد بقلبه ويطابقه عمله، ويطابقه عمله. فالآن الكلام على القبوريين، على الذين يتعلقون بالأموات بصفة عامة، أنهم ليسوا على ربهم يتوكلون، وأنهم لا يعبدون، وأنهم لا يعبدونه العبادة الصحيحة، ما عندهم الخوف والرجاء والتوكل الذي ينبغي أن يرضعهم عن هذا. فتكلم عن النوع، أما المعين تقول فلان عينه ليس عنده توكل، لا، فإن الإخبار عن معين في عمله القلبي لا، ما تتكلم عن هذا، إنما النوع تتكلم عن الأوصاف، هؤلاء يعني القبورين يتعلقون بكذا، وهؤلاء يريدون كذا إلى غير ذلك، هذا نوع كلام عن نوع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول شيخنا: من المعلوم عند أهل السنة أنه يلزم بيان الحجة ولا يلزم الفهم والإنقياد، فلما لم يكفر الإمام أحمد الخليفة وقد حدثت مناظرات بينه وبين أهل البدع أمامه؟
لأن عندهم شبه، هذا الحجة التي أقامها ما أزلت الشبه عندهم، عندهم شبه، كانت الشبه قوية يغترون بها، فكانت عندهم ردود وعندهم شبه أقوى في نظرهم من الحجة التي قامت عليه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ فراج، يقول: هل يؤاخذ من وقع في الفتنة وكان جاهلا بها بسبب بعده عن العلماء وانشغاله بالسعي على الرزق؟
إن كان عنده تفريط وكان بإمكانه أن يتعلم وفرط، شك أنه قد يؤاخذ، لا سيما إذا سمع أن علماء ينكرون هذا وأن علماء يمنعون من هذا، فترك التعلم والبحث بعدما سمع، بخلاف من لم يخطر له الشيء على باله. إذا لم يخطر له شيء على باله هذا قد يعذر، إنما إذا سمع أن هذا باطل ولكن ما عنده أدلة، فهذا عليه أن يرحل وعليه أن يسأل وعليه أن يستفسر. الآن إحنا عندنا فيروس كورونا، كل الناس صارت مثقفة، ربما أكثر من الأطباء أنفسهم، لأن الخطر دهمهم، فكيف بمعرفة الدين؟ فإذا قيل هذا باطل فينبغي عليك أن تتحرك لرفع هذا الباطل. إنما الذي لا يسمع قط وهو عامن بالسنة ومتحرك إليها وراغب فيه، لكن خفيت عليه مسألة لأنها لم تضر على خلده ولا على ذهنه، هذا الذي يعذر إن شاء الله. إنما إذا قيل لك هذا باطل وأن علماء السنة ردوا على هذا، فتسكت أنت وتتعصب لمشايخك أو ترضى بما أنت عليه ولا تحرك تربذاية، هذا الذي قد يؤاخذ. نعم.